لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان رئيسات ومندوبات رهبنة الكرمليات الحافيات، وجه لهن كلمة أكد فيها أن طريق التأمل هو بطبيعته طريق المحبة، وهو بمثابة سلم يرفعنا إلى الله، وشدد على ضرورة أن ينظر إلى الوقت المكرس للصمت والصلاة الذي هو ضروري على أنه ينبوع الرسالة وجميع الواجبات اليومية التي يدعون الرب للقيام بها خدمة للكنيسة. وتحدث الحبر الأعظم أيضا عن الرجاء الإنجيلي، مؤكدا أنه يمنحنا فرح التأمل في تاريخنا وصولا إلى الوقت الحاضر، ويمكننا أيضا من التطلع إلى المستقبل. استهل البابا كلمته معبرا عن سروره بهذا اللقاء الذي يتزامن مع إعادة النظر في دستور الرهبنة، وقال إنها مهمة هامة ليس فقط لأنها تستجيب لحاجة بشرية طبيعية ومتطلبات الحياة الجماعية، ولكن أيضا لأنها زمن الروح القدس، إنها مناسبة لتكريس أنفسكن للصلاة والتمييز، وإذ تبقين منفتحات داخليا على عمل الروح القدس فعليكن أن تكتشفن لغة جديدة وطرقا جديدة ووسائل جديدة لإعطاء زخم أكبر للحياة التأملية التي دعاكن الرب لاحتضانها، حتى تجذب موهبة الكرمل قلوبا كثيرة لمجد الله وخير الكنيسة. مضى البابا إلى القول إن مراجعة الدساتير تعني تذكر الماضي من أجل التطلع إلى المستقبل، مضيفا أن الراهبات يحملنه على التفكير كيف أن الدعوة التأملية لا تتعلق برعاية الجمر، بل بإشعال نار يمكن أن تستمر في الاشتعال وتوفر الدفء للكنيسة والعالم. وقال إن ذكرى تاريخ كنا وعناصر الدساتير التي نضجت على مر السنين هي مصدر غنى يجب أن يبقى منفتحا على إلهامات الروح القدس وعلى حداثة الإنجيل الدائمة وعلى العلامات التي يظهرها لنا الرب من خلال خبرات الحياة وتحديات التاريخ. تابع فرانسيس يقول إن هذا الواقع يصح بالنسبة لجميع مؤسسات الحياة المكرسة، لكن كنا كنساء محصنات تدركنا ذلك بطريقة خاصة، لأن حياتكن تجسد التوتر بين الانفصال على العالم والانغماس فيه، وبعيدا عن اللجوء إلى العزاء الروحي الداخلي أو الصلاة المنفصلة عن الواقع، فإن مسيرتكن هي مسيرة تسمحن فيها لأنفسكن بأن تنشغلن بمحبة المسيح والاتحاد به، كي تغمر محبته وجودكن كله وتجد تعبيرا في كل ما تقلنه وتفعلنه. لذلك فإن طريق التأمل هو بطبيعته طريق المحبة، وهو بمثابة سلم يرفعنا إلى الله، لكنه لا يفصلنا عن العالم، بل على العكس إنه يرسخنا فيه بشكل أعمق كشهود للحب الذي تلقيناه. هذا ثم قال البابا فرانسيس إن هذا هو الدرس الذي تعلمكن إياه أمكن القديسة تيريزا يسوع بحكمتها وإيمانها المتقد، فقد كانت تيريزا مقتنعة بأن الاتحاد الداخلي الذي يربط به الله النفس به ويختمها يغمر ويغير حياتنا كلها دون أن يبعدنا عن مسؤولياتنا اليومية أو دون أن يقترح الهروب إلى الأمور الروحية وحسب. ولفت فرانسيس إلى أن هذه القديسة أوضحت أن الوقت المكرس للصمت والصلاة ضروري، ولكن يجب أن ينظر إليه على أنه ينبوع الرسالة وجميع الواجبات اليومية التي يدعون الرب للقيام بها خدمة للكنيسة. بهذه الطريقة تابع البابا فرانسيس قائلا: لا تواجه الحياة التأملية خطر الانزلاق نحو الجمود الروحي الذي يتقاعس عن مهام الحياة اليومية، بل تستمر في توفير النور الداخلي اللازم للتمييز. وتساءل الحبر الأعظم هنا: ما هو الضوء الذي تحتجن إليه لمراجعة دساتيركن ومعالجة العديد من المشاكل الملموسة للأديرة والحياة الرهبانية؟ وأجاب قائلا: هذا النور ليس سوى الرجاء الذي يقدمه الإنجيل. ولفت الحبر الأعظم في هذا السياق إلى أن الرجاء الإنجيلي يختلف عن الأوهام القائمة على الحسابات البشرية، إنه يستلزم تسليم أنفسنا لله وتعلم قراءة العلامات التي يعطينا إياها لتمييز المستقبل والتحلي بالشجاعة لاتخاذ بعض القرارات الجريئة والمحفوفة بالمخاطر حتى دون أن نعرف إلى أين ستؤدي في النهاية. كما أن الرجاء الإنجيلي لا يعني صب الاهتمام على مصطلحات إنسانية ودفاعية عند التفكير في الحفاظ على دير أو إغلاقه أو في بنيات الحياة الرهبانية أو في الدعوات. وقال البابا: إنه غالبا ما تكون الاستراتيجيات الدفاعية ثمرة حنين إلى الماضي، في حين أن الرجاء الإنجيلي يمنحنا فرح التأمل في تاريخنا وصولا إلى الوقت الحاضر، ويمكننا أيضا من التطلع إلى المستقبل. في ختام كلمته إلى رئيسات ومندوبات رهبنة الكرمليات الحفيات، قال البابا فرانسيس لضيفاته: انظرنا إلى الأمام، هذه هي أمنية لكنا أيتها الأخوات العزيزات. انظرنا إلى المستقبل برجاء إنجيلي وبأقدامكن الحافية، أي بالحرية الناتجة عن تكريس الذات لله، وليملأكن انغماسكن الكامل في حضوره بفرح الأخوة والحب المتبادل، لترافقكن السيدة العذراء في هذا الطريق. ومن كل قلبي أبارككن وأبارك نقاشاتكن في هذه الأيام، كما أبارك جماعتكن وأطلب منكن أيضا أن تواصلن الصلاة من أجلي.
بمناسبة اللقاء العالمي الرابع الذي ينظمه المنتدى المسيحي العالمي، والذي يعقد في أكرا في غانا من 15 وحتى 20 من شهر نيسان أبريل لعام 2024، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين كتب فيها: أتقدم بتحياتي القلبية لجميع الحاضرين في اللقاء العالمي الرابع للمنتدى المسيحي العالمي. تضم جمعيتكم مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس فسيفساء جميلة للمسيحية المعاصرة بتنوعها الغني، فيما لا تزال قائمة على هويتنا المشتركة كأتباع ليسوع المسيح. تابع البابا فرانسيس يقول إن موضوع هذا العام لكي يعرف العالم يدعو المسيحيين إلى تجسيد وحدة ومحبة الله الثالوث في حياتهم الشخصية والكنيسة، لكي يشهدوا لعالم مليء بالانقسام والتنافس. الوحدة هي عنصر لا غنى عنه لكي نعانق رؤية ملكوت الله. وعلى هذا النحو هناك رابط جوهري بين المسكونية والرسالة المسيحية. عبر تاريخه ساهم المنتدى المسيحي العالمي بشكل كبير في تعزيز هذا الرابط من خلال توفير فسحة ينمو فيها الأعضاء، لا سيما الذين ينتمون إلى تقاليد تاريخية مختلفة للإيمان المسيحي، في الاحترام المتبادل والأخوة من خلال لقاء بعضهم البعض في المسيح. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: أتمنى أن يعمق هذا اللقاء في الذكرى الفضية للمنتدى إيمانكم وينعش محبتكم الأخوية عندما تصلون معا وتتبادلون قصصكم الشخصية وتتصدون للتحديات التي تواجه الجماعة المسيحية العالمية. أستمطر عليكم جميعا بركات الله القدير، وأصلي أن يؤدي هذا اللقاء إلى تعزيز الوحدة المرئية بين جميع المسيحيين.
تنظم جامعة غريغوريان الحبرية اليوم الخميس 18 من نيسان أبريل مؤتمرا دوليا بعنوان الدبلوماسية الفاتيكانية والتشكل الغرب خلال حبرية البابا بيوس 12. وافتتح عمل اللقاء صباحا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، وذلك بمداخلة أعرب في بدايتها عن شكره لدعوته للمشاركة في هذه المبادرة، وتحدث أولا عن كون تاريخ الغرب مرتبطا بقوة بتاريخ المسيحية والكنيسة، مشيرا إلى أن المؤرخين يتناوبون استخدام كلمات الغرب وأوروبا والحضارة المسيحية كمرادفات. وذكر في هذا السياق بما كتب المؤرخ كريستوفر دوسون حين أشار إلى أن بدايات الحضارة الغربية يجب البحث عنها في الجماعات الروحانية الجديدة التي ظهرت على بقايا الإمبراطورية الرومانية وفي اعتناق بربر الشمال المسيحية. وأضاف المؤرخ أن الكنيسة المسيحية قد ورثت تقاليد الإمبراطورية، ورأى البربر أنها تحمل حضارة أرقى بكثير تتمتع بأهمية القانون الروماني وسلطة اسم روما. وتبع المطران غالاغر أن الغرب بالتالي لا يعني مجرد مساحة جغرافية أو انتماء، بل هو تعبير عن حضارة وثقافة تجمع شعوبا تشترك رغم اختلافها في الأصول ذاتها التي وحدها الإيمان المسيحي والذي جمع بين التقاليد الروحية اليهودية والثقافة الهيلينية. الغرب هو الثقافة الأوروبية، والثقافة الأوروبية هي الغرب، قال أمين السر. ثقافة نشرها الأوروبيون عبر القرون في العالم كله. ووصل متحدثا بالتالي عن إرث أوروبي موجود حتى اليوم يتجاوز القارة الأوروبية، ثقافة إنسانية وعالمية يمكن لمسها في كل الدول تقوم على مبادئ الأخوة والتطلع إلى السلام. ويعود هذا إلى الأنسنة اليونانية التي طورت حس التوازن والاعتدال والجمال، وإلى روح القانون الروماني الذي يوفر لكل فرد مكانه وحقوقه في جماعة سياسية مركبة بدقة. إلا أن ما شكل أوروبا منذ أكثر من 2000 سنة هو المسيحية التي أكدت على طبيعة الشخص البشري ككيان حر ومستقل ومسؤول. أوضح أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية بعد ذلك أن انهيار المنظومة السياسية الرومانية قد ترك فراغا سدته الكنيسة كعنصر تربية وتقنين للشعوب الجديدة. وقال في هذا السياق إن أباء الكنيسة كانوا في الواقع أباء الحضارة الغربية، نظرا لأن شعوب الغرب المختلفة قد اكتسبت حضارة مشتركة واجتمعت في الجماعة الروحانية المسيحية. وأضاف المطران غالاغر أننا إن أردنا اعتبار أوروبا رأس جسد الغرب، فسيجعلنا هذا نرى بشكل تلقائي في الكنيسة روح الغرب، وذلك لأنها منحته الشكل والوحدة. وتابع الحديث عن الكنيسة مشيرا إلى أنها حافظت على الجزء الأكبر من المعارف القديمة ونشرتها حتى أيامنا هذه من خلال قراءتها في نور الإنجيل. وأضاف المطران غالاغر أن الجامعات والأدب والفن، العمارة والعلم والتكنولوجيا تنمي الغرب بحيث يحقق فيه البشر بحثهم المتأصل عن الحق والجمال والخير والبر، وقد اكتسبت القوة الروحية استقلالية وحرية اجتماعية، وبالتالي لم يقتصر نشاطها على المجال الديني، بل كانت له تبعات هامة على جوانب الحياة كافة. وفي حديثه عن تاريخ أوروبا قال أمين السر إنه تاريخ يتألف من ميلاد جديد متتابع وتجدد روحي وفكري تحقق بفضل تأثير الدين الذي تنبع قوته من مسيرة تلقائية للنقل الحر، وقد كانت أحد محاور هذا النقل للجوانب الفكرية والروحية الجماعات الرهبانية، وصل المطران غالاغر مضيفا أن القوة المؤثرة لهذه الجماعات كانت تكمن في التطلع إلى الكمال الفردي والخلاص في نموذج يجمع في توازن بين الصلاة والدراسة والعمل. أما في حديثه عن الدور الهام للدبلوماسية الفاتيكانية فأشار أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إلى ما وصفه بنشاط مكرز لدبلوماسية الكنيسة يعكس رسالة الحبر الروماني السعي إلى إطاعة كلمات يسوع، اذهبوا في العالم كله واعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. ووصل موتران جالاجر أن دبلوماسية الفاتيكان وكأي دبلوماسية تستخدم أدوات علمانية من أجل بلوغ الأهداف السياسية، ولا يمكنها الاقتصار على نشر الإيمان، كما وأن نجاح هذه الدبلوماسية لا يقاس بانتشار الإيمان. فالدبلوماسية الفاتيكانية أيضا عليها أن تدفع ثمن أي مباحثات دبلوماسية، ولكن بدون التخلي عن الحقيقة اللاهوتية، وذلك من أجل بلوغ تعايش سلمي للكنيسة في علاقتها مع الدولة. وأضاف الموتران جالاجر أن هناك تساؤلا يحتاج إلى إيضاح، ألا وهو هل أن الوعي بهذه القيم وبالخطر المحدق بالقارة الأوروبية أي الغرب القديم جراء إيديولوجيتين شموليتين هو ما سهل اقتراب بيوس 12 من الولايات المتحدة أي الغرب الجديد، وذلك حتى قبل أن يصبح بابا؟ ثم ذكر الموتران جالاجر بحديث أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الأسبق الموتران أغوستينو كاسارولي، وتحديدا في الفترة من 1979 حتى 1990، قال فيه إن انقسام أوروبا في منتصف حبرية البابا بيوس 12 والتي استمرت من عام 1939 حتى 1958 قد وضع العالم أمام واقع جديد، حتى أن مصطلح الغرب قد أصبحت له معان جديدة، وذلك في إشارة إلى تكون قطبين كبيرين متواجهين مع وجود مناطق هامة وإن كانت صغيرة محايدة أو غير مرتبطة بأي من المعسكرين السياسيين والعسكريين. وأضاف الموتران جالاجر أنه إلى جانب المواجهة العسكرية كان هناك أيضا تضاد إيديولوجي يفصل بين القطبين بشكل يصبح أكثر وضوحا في القارة الأوروبية. وفي هذا الإطار كان هناك انتشار للقناعة بأهمية وضرورة نظام أوروبي متكامل أي غربي يقوم على التعايش والأمن والتعاون. وأضاف الموتران جالاجر أن تلك الفترة قد شهدت توسعا لما عرف بالاشتراكية في قلب أوروبا وصولا إلى البحر الأدرياتيكي لتشمل شعوبا لها ثقافات وتقاليد عريقة أوروبية وغربية. وقد كان الكاثوليك أكثر ما يهم الكرسي الرسولي في تلك الفترة، وفي أمانة لتقاليده المتمثلة في عدم المبادرة بقطع العلاقات لم يسحب الكرسي الرسولي ممثليه في الدول التي أصبحت تابعة للكتلة السوفيتية، بل كانت أطراف أخرى من قررت طرد أو إبعاد دبلوماسيي الكرسي الرسولي. وتحدث أمين السر هنا عن المجر وألبانيا وبلغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا.
ألقى الموتران إيتوري باليستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي في مكتب الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في جنيف في الحدث الرفيع المستوى حول الوضع الإنساني في إثيوبيا الذي عقد في 16 من نيسان أبريل لعام 2024 مداخلة قال فيها إن اجتماع اليوم هو تعبير عن تضامننا مع إثيوبيا الدولة التي تواجه أزمة إنسانية عميقة تؤثر على واحد من كل ستة من مواطنيها، إن محنة أكثر من 4.4 مليون نازح داخليا وأكثر من مليون لاجئ تؤكد مدى إلحاح مهمتنا وحجمها وتجبرنا على العمل بالتضامن والدعم. تابع الموتران باليستريرو يقول تواجه إثيوبيا عواقب الصراع وتفشي الأمراض وفشل موسم الأمطار الخامس على التوالي مما أدى إلى أشد ظروف الجفاف منذ عقود، وقد أدت هذه الأحداث الكارثية إلى زيادة معدلات سوء التغذية الأمر الذي أثر بشكل خاص على مليون طفل والعديد من النساء، وقد أدت الصعوبات الاقتصادية الشديدة مثل التضخم وتعطل التجارة إلى تفاقم هذه التحديات، وقد استجابت السلطات الإثيوبية ومختلف الشركاء الدوليين لتصميم والتزام رائعين، ومع ذلك لا يزال هناك نقص كبير في التمويل، ومن الضروري أن تبذل جميع الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية جهودا متضافرة وموحدة لسد الفجوة بحلول عام 2024. أضاف المراقب الدائم للكرسي الرسولي في مكتب الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في جنيف يقول لقد سلط البابا فرانسيس الضوء على خطورة الأزمة الإنسانية والحاجة الملحة للتضامن مع السكان المتضررين، وتعبيرا عن قلقه العميق يدعم الكرسي الرسولي نداءات مجلس أساقفة أثيوبيا من أجل اتخاذ إجراءات فورية وتقديم مساعدات إنسانية، ويقدر بشدة عقد هذا الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات. تلعب الكنيسة الكاثوليكية في إثيوبيا على الرغم من كونها أقلية دورا محوريا في توفير وتوزيع المساعدات على السكان المتضررين من انعدام الأمن الغذائي وضحايا حالات الطوارئ الأخرى. وفي عام 2023 استفاد من نشاطات الكنائس الكاثوليكية المحلية حوالي 6 ملايين شخص في 9 من مناطق البلاد الاثنتي عشرة بغض النظر عن انتمائهم الديني. وركزت المشاريع التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 80 مليون دولار أمريكي بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي، وهذه الأرقام لا تشمل المبلغ الكبير من الدعم المالي الذي قدمته الوكالات الكاثوليكية الدولية الأخرى. وختم المطران إيتوري باليستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي في مكتب الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في جنيف مداخلته بالقول: واليوم يجدد الكرسي الرسولي التزامه، وهذا ليس من باب الالتزام بل هو شعور عميق بالإنسانية المشتركة والواجب الديني والالتزام الأخلاقي. لنتصرف بسرعة ونقدم دعما لا يتزعزع لضمان بذل كل جهد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام من خلال استجابتنا الجماعية للاحتياجات الإنسانية لإثيوبيا.
عقب زيارتها للشرق الأوسط التي استغرقت يومين، أصدرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف بيانا جاء فيه: أنهيت اليوم زيارة استغرقت يومين إلى الشرق الأوسط، حيث لا يزال العنف المتصاعد يؤثر بشكل غير مقبول على حياة الأطفال. في اليوم الأول من زيارتي لإسرائيل التقيت ببعض العائلات الإسرائيلية العديدة التي عانت من أعمال عنف لا توصف في 27 الأول أكتوبر، بما في ذلك احتجاز الأطفال كرهائن وقتل أحبائهم وفقدان المنازل والمجتمعات. تابعت المديرة التنفيذية لليونيسيف تقول: أخبرني أحد أقارب الطفلين الإسرائيليين المتبقيين المحتجزين كرهائن في غزة، أرييل البالغ من عمر 4 سنوات وشقيقه كفير البالغ من عمر 1 سنة، أنه يريد استعادتهما فقط مع والدتهما وأبيهما. نحن نحبهم كثيرا. كما أخبرني أفراد عائلة الأطفال الرهائن المفرج عنهم عن رعب احتجازهم دون أن يعرفوا ما سيأتي به الغد، وبعد مرور 6 أشهر لا تعرف عائلات الرهائن الإسرائيليين مصير أحبائهم الذين ما زالوا في غزة، مما يجعل شفائهم أو تعافيهم مستحيلا. أضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف تقول: أخبرني عاملون في مركز شنايدر الطبي للأطفال في بيتاح تكفى، حيث تمت رعاية بعض الأطفال الإسرائيليين الرهائن بعد إطلاق سراحهم في 22 نوفمبر، أن الطريق طويل للتعافي ليشعر الأطفال بالأمان مرة أخرى. كذلك عقدت اجتماعات بناءة مع المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك حول الأزمة الإنسانية المروعة في غزة والحاجة الملحة لضمان وصول أفضل إلى غزة، ورحبت بتأكيداتهم بأن العاملين في المجال الإنساني سيتمكنون من الوصول بشكل أفضل إلى الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليها، ونحن نتطلع إلى التنفيذ المهم لهذه التأكيدات إلى جانب توفير الأمن لعمال الإغاثة والأطفال الذين يخدمونهم. وفي اليوم الثاني قمت بزيارة دولة فلسطين، حيث التقيت بالعائلات والمسؤولين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. لقد سمعت روايات مؤلمة من العائلات والأطفال عن الخوف والعنف الذي ساد حياتهم لفترة طويلة وتصاعد بشكل ملحوظ في الأشهر 6 الماضية. في هذا العام وحده قتل 37 طفلا فلسطينيا وطفلين إسرائيليين في أعمال العنف. تابعت المديرة التنفيذية لليونيسيف تقول: التقيت بأطفال يواجهون تحديات على الحواجز ونقاط التفتيش كل يوم عندما يذهبون إلى المدرسة. تحدثت أيضا مع صبي صغير اعتقلته السلطات لأول مرة عندما كان في 11 من عمره، وشقيقه محتجز الآن ولا تعرف الأسرة مكانه. قمت بزيارة مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، حيث التقيت بالتوأم 3 نور ونجوى ونجمة. أخبرني الأطباء أن والدتهم جاءت إلى المستشفى من غزة قبل 8 أشهر لتلد، وكانت الطفلات الصغيرات للغاية لدرجة أنهم كانوا بحاجة إلى حاضنة ورعاية طبية خاصة للبقاء على قيد الحياة. اضطرت والدتهم إلى العودة إلى الغزة، ولكن بعد ذلك اندلعت الحرب ولم تتمكن من العودة. إنها تخشى أن تموت قبل رؤيتهم مرة أخرى. وفي الوقت نفسه في قطاع غزة قتل أكثر من 13,000 طفل، فيما أصيب الآلاف وأصبح آلاف آخرون على شفا المجاعة. أضافت المديرة التنفيذية لليونيسف تقول: لم يسلم موظفون في اليونيسف من أعمال العنف، لقد فقد العديد من زملائهم عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم في غزة، وقتل أكثر من 200 من العاملين في المجال الإنساني أثناء محاولتهم إنقاذ حياة الآخرين. إن الأطفال لا يبدؤون الحروب ولا يمكنهم إنهاؤها، ولكنهم يدفعون دائما الثمن الأعلى. من أجل كل طفل أحث أطراف النزاع على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود والامتناع عن أي أعمال عنف أخرى ضد الأطفال. وخلصت المديرة التنفيذية لليونيسيف إلى القول: كانت الأيام القليلة الماضية بمثابة تذكير بأن الأعمال العدائية يمكن أن تنتشر بسرعة عبر المنطقة، وكما هو الحال دائما يعاني الأطفال معاناة شديدة في الحرب. على كل منا الالتزام ببذل كل ما في وسعه لحماية حياة الأطفال.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.